بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة. عليكم السلام ورحمة الله. وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ورد في الرواية قال عليه السلام: الزهد بين كلمتين، من لم يأس على الماضي ولم يفرح بالآتي. من لم يأس على الماضي ولم يفرح بالآتي فقد استكمل الزهد بطرفيه. كان الكلام فيما سبق في بحث مانعية الزيادة. استدل الشيخ الطوسي قدس سره بأنه لو طرأت الزيادة أو ما يشك أنه مانع فيمكن إثبات صحة العبادة عند ذلك تمسكا بقوله: ولا تبطلوا أعمالكم، إذ يقال أن حرمة الإبطال التكليفية بمعنى إيجاب المضي، فإنه لولا أنه يجب على المكلف المضي في الصلاة لما حرم الإبطال. فحرمة الإبطال مدلولها الالتزامي البين إيجاب المضي على المكلف، وإيجاب المضي مستلزم لصحة العبادة بالدلالة الالتزامية أيضا، إذ لو كانت العبادة فاسدة فلا يجب المضي. وإن نازعتم في المدلول الالتزامي العرفي الواضح فلنا أن نتشبث بالإجماع المركب أو عدم القول بالفاصل. فكل من قال بأنه يجب المضي في المركب العبادي قال بأنه صحيح، أو هذا عدم القول بالفاصل، أو إذ لم يفصلوا بين مسألة إيجاب المضي وبين صحة المركب، أو يقال بأن العلماء بين طائفتين. فعندما يطرأ ما يشك أنه مانع ذهبت الطائفة الأولى بأنه لا يجب المضي والعبادة فاسدة، وذهبت طائفة أخرى إلى أنه يجب المضي والعبادة صحيحة. فالقول بأنه يجب المضي ولكنه العبادة ليست بصحيحة خرق للإجماع المركب وإحداث قول ثالث في البين. إذن النتيجة أن الآية تقول: ولا تبطلوا أعمالكم، وظاهر النهي الحرمة. فالمدلول المطابقي للآية الحرمة التكليفية لإبطال العمل، ومقتضى الحرمة وجوب المضي بالمدلول الالتزامي، ووجوب المضي مستلزم للصحة ولو بالإجماع المركب أو عدم القول بالفاصل. ومقتضى إطلاق الآية أنه يجب المضي سواء طرأ ما يشك في مانعيته أو لم يطرأ تمسكا بالإطلاق. واضح؟ فمقتضى إطلاق الآية أنه يحرم الإبطال الموجب لوجوب المضي المستلزم للصحة. واضح الاستدلال؟ هذا ما ذكره الشيخ الطوسي وتابعه على ذلك غير واحد. قالوا في كل مورد نشك في أنه عرض المبطل أو لا وبالتالي يجوز رفع اليد أو لا، الآية تقول لا تبطلوا أعمالكم فيحرم الإبطال فيجب المضي وهو مستلزم للصحة. قال وقد يتمسك، لا يطيح العلم شيخنا، وقد يتمسك لإثبات صحة العبادة عند الشك في طرو المانع بقوله ولا تبطلوا أعمالكم. ما قال إلا إذا شككتم في طرو المانع، ما قالت الآية، ما قالت ولا تبطلوا إلا إذا شككتم في طرو المانع. فإن حرمة الإبطال، الحرمة التكليفية، إيجاب، إيجاب من باب المدلول الالتزامي، إيجاب للمضي، أو أن النهي عن الشيء يقتضي الأمر بضده. واضح؟ أن النهي عن الشيء يقتضي الأمر بضده، وبين الإبطال والمضي ضدية، فحرمة الإبطال تستلزم إيجاب المضي، إما ملازمة عقلية أو ملازمة عرفية. فإن حرمة الإبطال إيجاب للمضي فيها، وهو أي هو إيجاب المضي مستلزم لصحتها، يعني لصحة العبادة. ولو احنا نقول مدلول التزامي واحد ما يقبل ولو بالإجماع المركب أو عدم القول بالتفكيك بينهما في غير موردين، في غير الصوم والحج، فإنه استفدنا من الدليل الخاص أن الصوم قد يفسد ولكن يجب المضي، وكذلك في الحج كما ورد في بعض الروايات أنه من ارتكب بعض المحظورات فإنه يجب عليه المضي وإن كانت عبادته ليست بصحيحة، ويجب عليه الحج من قابل. هذه أدلة خاصة وردت في بابي الصوم والحج، أما في غيرهما كالصلاة فنتمسك بإطلاق الآية. وقد استدل بهذه الآية غير واحد تبعا للشيخ قدس سره. الشيخ الأعظم يقول بأن الاستدلال بالآية لإثبات الصحة عند الشك في طرو المانع لا يخلو عن نظر وتأمل، وبيان التأمل يتوقف على بيان ما هي المحتملات الواردة في هذه الآية. فذكر الشيخ أن هناك ثلاث محتملات في الآية. المحتمل الأول بأن الآية في مقام بيان أن العمل الصحيح الذي أتى به المكلف وانتهى منه لا يجوز إبطاله، فموضوع حرمة الإبطال العمل الذي فرغ عنه وكان صحيحا تام الأجزاء والشرائط. فإن الآية تنهى عن إحداث البطلان في العمل الصحيح وجعله باطلا، والمراد من جعله باطلا جعل العمل لغوا لا يترتب عليه أثر، فحاله كحال المعلوم نظير الرياء بعد العمل.
فإنه العمل إذا كان صحيحا وأتى به المكلف ثم حصل الرياء بعد العمل أو حصل الإعجاب أو حصل ما يقتضي الحبط فإنه هذا الذي أتى به من حيث الأثر منزلة العدم لا يترتب عليه أثر مهم فإنه ألحق به ما يوجب صيرورته كالعدم من الرياء من الإعجاب من ما يوجب حبط العمل وما شاكل ذلك نظير ما ورد في باب الصدقة واضح أن المن بعد الصدقة يوجب إبطال الصدقة حيث قال لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى وأتى بالصدقة ممكن حقق القربة لكن بعد ذلك يلحقها بشنو بالمن والأذى فصار إبطال للصدقة واضح لا تبطلوا صدقاتكم بشنو بالمن والأذى فيكون حالها كحال هذه لا إذن الآية ناظرة إلى مطلب كبروي أن العمل يا جماعة الخير العمل أيها المسلمون العمل إذا أتيتم به صحيحا جامع الشرائط لا تلحقونه بعد ذلك بأشياء توجب تنزيله منزلة العدم فيكون إبطالا لأثره كإلحاق المن والأذى بلحاق الصدقة أو الرياء والإعجاب أو الكفر أو النفاق الذي يوجب حبط العمل فإن الحبط يبطل العمل بهذا المعنى هذا المعنى الأول وبناء على هذا المعنى يا شيخ علي الآية أجنبية عن محل البحث وهو أن المكلف في أثناء العمل وبعد لم ينتهي من العمل إذا شك أنه طرأ المانع فعمله باطل صار فاسدا لتخلل المانع أو أن عمله ما زال صحيحا لا علاقة للآية بهذا المعنى لأن موضوع الآية المفروغية عن عمل قد فرغ من وانتهي وأنه تام الأجزاء والشرائط ولا علاقة لها لإثبات وجوب المضي وحرمة الإبطال والصحة في العمل المتلبس متلبس به فالآية أجنبية عن محل البحث فالآية تكون بمثابة الإرشاد فالإرشاد إلى أنه لا تلحقوا أعمالا بل توجبوا رفع أثر العمل السابق هل حكم إرشادي لو تكليفي حكم إرشادي وإلا ما يستوجب عقاب على نفس مخالفة هذا الحكم ولو هذا لو حصل منه الصدقة ثم حصل منه الأذى قد يعاقب على الأذى لا يعاقب على أنه خالف حرمة الإب الإبطال أو بل وقع في حرمة الإب الإبطال إنما يحصل على عقاب مثلا على الأذى إذا قلنا في عقاب أو المان أما أن عقاب آخر على قوله ولا تبطلوا أعمالكم هذا لا يكون الآية ناظرة إلى حكم تكليفي فيتبين من هذا أنه بناء على الاحتمال الأول يأتي إشكالين على من استدل الإشكال الأول أن الآية أجنبية عن محل البحث إذ موضوعها العمل الصحيح الذي فرغ عنه الإشكال الثاني أن الحرمة هنا متكليفية الحرمة إرشادية فليس المورد حرمة الإبطال المستلزم لوجوب المضي الذي هو من قبيل الأحكام التكليفية هذا هو الاحتمال الأول الاحتمال الثاني أن المراد من الآية وأنها تنهى عن الإتيان بالعمل باطلا من الأول فهي في مقام الإرشاد إلى أن المكلف إذا أراد أن يأتي بالعمل فلا بد أن يأتي به خاليا من الموانع تام الأجزاء والشرائط. فتنهى الآية عن إيجاد العمل على وجه باطل من قبيل ضيق فما الركية. واضح؟ من أول الأمر لا توجد العمل مبتلى بالموانع أو فقدان الشرائط أو فقدان الأجزاء، كما يأتي شخص يريد أن يصلي فيصلي كنقر الغراب فينقص من الصلاة، أو لا يبالي أن الذي يلبسه حرير أو لا، لا يبالي بالطهارة والنجاسة فيوجد العمل باطلا. فالآية تقول لا تبطلوا أعمالكم، يعني لا توجد العمل باطلا من باب ضيق فم الركية، يعني احدثه، بل احدث العمل صحيح لا تحدثه باطلا. وبناء على هذا المعنى أيضا الآية أجنبية عن محل الباب، لا علاقة لها بأنه إذا شك المكلف أن ما طرأ مانع أو لا فهل فيجب عليه تكليفا فيحرم أسف الله عليه تكليفا الإبطال. ما العلاقة بها المورد؟ هذه ناظرة إلى أنه حين الإتيان بالعمل من الأول أوجده صحيح. والحكم الإرشادي لو تكليفي إرشادي، إذ لو أوجده باطلا ما حقق مخالفة لحكم تكليفي، إنما لم يأتي بالمأمور به بالأمر الأولي. هذا الاحتمال الدو. الاحتمال الثالث ما يرومه الشيخ، لا شيخ آخر شيء، وهو أنه الآية ناظرة إلى عدم جواز قطع العمل أثناء الامتثال عند الإتيان، فلن شرع في العمل وأتى ببعض أجزائه لا يجوز له رفع اليد عن العمل وقطعه وإبطاله، بل يجب عليه الإتمام والمضي، وهو ما اختاره من الشيخ الطوسي. وبناء على ذلك تكون الحرمة تكليفية، وأنه يحرم إبطال العمل تكليفا ويجب المضي، وهو مستلزم للصحة. وقد عرفت أن الاستدلال بالآية متوقف على استظهار المعنى الثالث من الآية، والشيخ الأعظم يقول الظاهر من الآية أي معنى المعنى الأول، ولا أقل إن لم يكن هو الظاهر فلا ظهور في الرواية في المعنى الثالث، فتكون الرواية مرددة بين احتمالات وتسقط حينئذ عن الاستدلال. أما أن الظاهر هو بل المعنى الأول فبقرائن متعددة. التفت للقرائن. القرينة الأولى ظهور عنوان الإفعال في ذلك، نفس عنوان الإفعال، فإن الوارد هو الإبطال، وحقيقة الإبطال بمقتضى باب الإفعال إحداث المبدأ بعدما لم يكن. درسين صريف يقول إحداث المبدأ بعدما لم يكن، فالمراد من الإبطال إحداث البطلان في العمل الصحيح بعدما لم يكن باطلا وجعله وصيرورته وتصيره أدق وتصيره باطلا. نظير قولك أقمت زيدا أي أحدثت فيه مبدأ القيام بعدما لم يكن قائما كان جالس فأقمت زيدا أو أجلست زيدا يعني أحدثت فيه مبدأ الجلوس بعدما لم يكن فيه أغنيت زيدا جعلت فيه وصيرت فيه وولدت في مبدأ الغناء بعدما لم يكن جعلت العبادة باطلة هي معنى أبطلتها يعني يوم ما كانت باطلة كانت صحيحة جعلتها باطلة جعل الشيء باطلا بعدما لم يكن فرع أنه كان في رتبة سابقة صحيح ثم حصل واضح الفكرة. إذن مقتضى وضع أو ظهور باب الإفعال إحداث البطلان في العمل الصحيح في الرتبة السابقة وجعله باطلا بعدما لم يكن خوش هلا. هذا هو بين أثر الصرف أول مطلب صرفي مر علينا مر علينا أيضا في بحث لا ضرر ولا ضرار في الإسلام لا ضرار فعال ومر أيضا في مسألة بلي ما تمسكوا به في إثبات مطهرية الماء موارد عديدة واحد يسوي بحث جيد موارد موارد تطبيقات الصرف عند الفقهاء والأصوليين يجيب الموارد حتى يقول لطالب الصرف يا طالب الصرف هاكو ألفوا كتاب في ثمرات المسائل الصرفية في الأصول والفقه في التفسير درست صرف أي كتاب شيخنا شذ العرف لا هو شرح النظام لو
شرح النظام
متماحط في الصرف عجل صرت أنا أول ما درست درس شذ العرف درس كتاب التصريف أول شيء شذا العرب شفت شذا العرب قلت هاي لي توقف عشتها أنا ما أدرسه شفت كله سرد قلت هذا وش خذ وش قاعد هاي قاعد يقول سار بعدين لا درسنا شرح النظام شرح النظام خوش كان كتاب جيد على أي حال هذا هو شنو القرينة الأولى. القرينة الثانية مناسبة استعمال الإبطال في الموارد المتعددة فإذا لاحظنا استعمال كلمة الإبطال في مقام الاستعمال فإن الظاهر أن المناسب للاستعمال هو المعنى الأول وقد استعملت بالمعنى الأول في موارد عديدة منها الآية لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى ليس المراد منه المعنى الثاني جعله من أول الأمر باطلا من باب ضيق فمن ركيع واضح من وأذى يعني تصدق بعد ذلك صار المن والأذى وليس معنى أنه إذا شك المكلف أثناء العمل فيحرم إبطال العمل ورفع اليد عنه مش دخل الآية بهذا المعنى المراد أنه بعدما تصدر الصدقة لا تتبعوها بالمن والأذى ولهذا وردت الآية ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى وثم تدل على الترتيب من فصالي واضح ثم لا يتبعون ما أنفقوا صار إنفاق لا يتبعونه بعد ذلك بالمن والأذى كل معنى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى إذن المن والأذى الوارد في باب لا تبطلوا صدقاتكم هو ما عبرت عنه الآية ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى وثم تدل على الترتيب بالانفصالين هذه القرينة كم؟ الثانية القرينة الثالثة
خصوصا أنه الاستشمال بذلك الآية
قلنا الاستعمال مقام الاستعمال هذه الآن بشواهد في الاستعمال. إذا جئنا إلى كلمة لكي ننقح ظهورها في المراد الجدي يعيننا مقام الاستعمال على ذلك. إذا رأينا أن هذه الكلمة تستعمل في موارد عديدة بلا قرينة خاصة في المارد استعملت في المعنى الأول وتكرر استعمالها في ذلك تكون هذه مؤيدة إلى أن هنا استعملت بهذا المعنى، لأن جاي نبحث عن ما هو الظهور العرفي للكلمة. فنحن لا نقول الاستعمال علامة الحقيقة، لكنه استعمال الكلمة مع أن الوجدان يرى أن هذا اللفظ بما له من معنى استعمل في هذا المعنى بلا قرينة خاصة، لا أقل يكون هذه قرينة وإن لم تكن دليلها قرينة على أن الاستعمال لهذه المادة وهي الإبطال في آيتنا بذاك المعنى الذي استعملت به المادة في سائر الاستعمالات. القرينة الثالثة المناسبة لسياق الآية هي آيتنا، يعني لا تبطلوا أعمالكم، فإن سياق هذه الآية ناظر إلى مورد الإتيان بالعمل ثم إبطاله بالإحباط بمخالفة الله والرسول. واضح؟ حيث ورد في الآية يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. تفتين؟ فإن تعقيب إطاعة الله وإطاعة الرسول بالنهي عن الإبطال يناسب الإحباط، أن مخالفة النبي واضح ومخالفة الله بل موجبة لإحباط العمل، لا أنه يأتي بالعمل على الوجه الباطل. واضح من أول الآن. إذن مقتضى سياق الآية الربط بين الجملتين كما درسنا في بحث شنو؟ بحث عطف الجمل في المختصر وغيره، خب أنه الجمل عندما يعطف بعضها على بعض لابد من وجود مناسبة، والمناسبة العرفية التي تقتضيها السياق النظر إلى مسألة الإحباط، فإن مقتضى ذلك أنه قد أنت تأتي بالعمل ولكن تحصل منك مشاقة مع الرسول، تشاقق الرسول، تخالف الرسول، وقد خالفت الله وخالفت الرسول حينئذ، فهذا موجب لحبط العمل. ومن الواضح أن الإحباط مرجعه إبطاء إحداث البطلان في العمل الذي كان صحيحا في رتبة سابقة. هذا شنو المطلب؟ هذا القرينة الثالثة. القرينة الرابعة ظاهر الآية إبطال مجموع العمل لا بعض العمل، حيث قال لا تبطلوا أعمالكم، يعني أين مصب الإبطال؟ العمل. وظاهر لا تبطلوا أعمالكم الانحلالية بلحاظ المكلفين، أنت يا فلان لا تبطل عملك، أنت يا فلان لا تبطل عملك، ومعنى إبطال العمل أن هناك عمل ويراد إبطاله لا إبطال بعض العمل، إبطال مجموع العمل لا إبطال بعض العمل. ولا يقال عرفا إلى إبطال العمل إلا إذا فرغ أن المكلف فرغ من العمل وأتى به صحيح، لا تبطل عملك. واضح؟ أما إذا شخص لحين ما أتى بالعمل يقال لا تبطل الذي ستأتي به من العمل، ما في عمل، أو أنه إذا أبطله في الأثناء قال أبطل تمام العمل وإنما أبطل بعض العمل. إذا ظاهر الآية أن الإبطال بلحاظ مجموع العمل لا بعضه، وهو فرع الانتهاء والفراغ من العمل. هذا مؤيد كام؟ مؤيد كام؟ رابع. المؤيد الخامس الروايات التفسيرية الواردة في تفسير الآية، فإنه إذا لاحظنا الروايات التي فسرت الآية واضحة الدلالة على أن المنظور فيها هو المعنى الأول، حيث فسرت الروايات، حيث فسرت الآية في الروايات المتعددة بأنه لا يصح للشخص أن يأتي بل بعد الانتهاء بالعمل بشيء يوجب رفع أثر العمل السابق، كما ورد عن الأمالي وثواب الأعمال عن الباقر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من قال سبحان الله غرس له الله بها شجرة في الجنة، ومن قال الحمد لله غرس الله له بها شجرة في الجنة، ومن قال لا إله إلا الله غرس الله له بها شجرة في الجنة. فقال له رجل من قريش: إن شجرنا أو شجرتنا في الجنة لكثير. سبحان الله، تحصل لك شجرة، إن شجرنا شنو؟ لكثير في الجنة. قال صلى الله عليه: نعم نعم، الله مو بخيل، نعم، ولكن إياكم أن ترسلوا إليها نارا فتحرقوها، إن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. واضح الآية بعد، استشهد بالآية في قياب لا ترسلوا إليها نارا فتح بقوها، صارت لك جنة، لكن إذا قمت بمخ يا هذا اللي من قريش خالفت النبي، فإن مخالفة النبي ومشاقته ومعارضته توجب حبط العمل الموجب لشنو؟ لعدم وجود الأثر في هذا العمل. إذن هناك خمسة قرائن كلها تصرخ لصحة شنو؟ المعنى الأول ولا أقل. كونوا منصفين شيخنا، إن لم تكن الآية ظاهرة في المعنى الأول ببركة هذه القرائن فلا أقل لا ظهور في الآية في المعنى الثالث، فتكون الآية من هذه الجهة مجملة، فلا يصح الاستدلال بها في إثبات صحة العبادة عند الشك في طرو المانع. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في هذه في هذا الدليل. قررنا كامل، لا ما يصير العام، أن معاني مختلفة، ما يراد الآن معاني مختلفة متباينة، لا يمكن أن يراد الجامع بين هاي المعاني المتباينة من قوله لا تبطلوا، إما المعنى الأول إما أنه متباينة بالنظر العرفي، إما معنى أول أو ثاني أو الظاهر هو الأول، إذا ما قبلت الأوصل مجمل تسقط عن الاستدلال. إذا قلنا الثالث الأول الثالث نهي مولوي، لا بس الثالث نهي مولوي، يقول ثالث على المعنى النهي مولوي، المعنى الثالث الأول والثاني إرشادي، الثالث نهي مولوي. قال: وهو لا يخلو عن نظر. أنا صقت كلام المصنف كله واضح، ما بين النبه القرائن وكذا الآن، بس العبارة طلع من العبارة. خب، وهو لا يخلو عن نظر يتوقف على بيان ما يحتمله الآية الشريفة من المعاني. إنكم تحتمله لو يحتمله، يحتمله كل شيء يصير مذكر مؤنث عالي. فنقول إن حقيقة، فنقول هاي المعنى الأول، إن فنقول هاي إنكم واحد شيء سيدي، فنقول هاي المعنى الأول، ثم يقول الثاني زيون الأول، مفروض هذا الأول، فنقول هذا الأول، إن حقيقة الإبطال دخل الأمثلة، دخل الاحتمالات والقرائن، بعدين جاب القرائن، وبعدين أنت قمرت بالمطلب بعد شيخنا. تفتوا إن حقيقة الإبطال بمقتضى وضع باب الإفعال إحداث البطلان في العمل الصحيح وجعله باطلا، نظير قولك أقمت زيدا أو أجلسته أو أغنيته. واضح العبارات إن شاء الله نعلق. والآية بهذا المعنى راجعة إلى النهي عن جعل العمل لغوا لا يترتب عليه أثر كالمعدوم بعد أن لم يكن كالمعدوم. فالإبطال هنا نظير الإبطال في قوله لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، بناء على أن النهي عن تعقيبها، تعقيب الصدقة، تعقيبها تعقيب الصدقة بهما، يعني بهما شنو؟ بالمن والأذى. من وين عرفت أنه التعقيب؟ بشهادة قوله ثم لا يتبعون. التعبير بالإتباع قرين على أن المراد هناك من المن والأذى بعد الصدقة، يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. هي المعنى الأول. الثاني أن يراد به إيجاد العمل على وجه باطل من قبيل ضيق فمر ركيا البئر. مرقية يا شيخنا رقي مرقية، رقي يعني هندوانة، واضح. خب، يعني إحداثه ضيقا لا أحدث فيه الضيق بعد السعة. والآية بهذه المعنى نهي عن إتيان الأعمال مقارنة للوجوه المانع عن صحتها أو فاقدة للأمور المقتضية للصحة الشرطية أو المانعية. والنهي عن هذين الوجه الأول والثاني ظاهره الإرشاد، إذ لا يترتب على الأول إحداث البطلان في العمل أو الثاني إيجاد باطلان عدا فوت مصلحة العمل. صحيح. الثالث أن يراد من إبطال العمل قطعه، هذه حرمة نفسية، ورفع اليد عن كحطء الصلاة والصوم والحج، وقد اشتهر التمسك بحرمة القطع، قطع العمل بها بالآية. ويمكن إرجاع هذا إلى المعنى الأول، هذا ما شرحناه وكيف كان نشرح بكرة. فالمعنى الأول أظهر أولا لكونه المعنى الحقيقي بلحاظ صيغة الإفعال، وثانيا لموافقته لمعنى الإبطال في الآية الأخرى المتقدمة، وثالثا للسياق ومناسبته لما قبله من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. شلون؟ فإن تعقيب إطاعة الله وإطاعة الرسول بالنهي عن الإبطال يناسب الإحباط لا إتيان العمل على الوجه الباطل، لأنها مخالفة لله والرسول. هذا كله الرابع مع ظهور الآية في حرمة إبطال الجميع للبعض، فيناسب الإحباط بمثل الكفر، لا إبطال شيء من العمل الذي هو المطلوب. أي المطلوب؟ أطلب إثباته في هذا الوجه للشيخ الطوسي. ويشهد لما ذكرنا مضافا إلى ما ذكرنا القرينة الخامسة ما ورد في تفسير الآية قرأناها في الدرس. هذا إن قلنا بقى فقط نكتتين، نعم، وبعض المطالب تنبيهات نتممها في البحث.
الرابعة في الشرح ليس المقصود البعض مثلا الركوع الذي مضى والسجود الذي مضى، بل جميع الأعمال السابقة من صلاة وصلاة وصلاة وصوم تحبطها بالكفر.
يقول هذا كله مع ضفي حرمة إبطال الجميع، لا إبطال شيء من الأعمال. نعم يحتمل هذا ويحتمل ما ذكرنا، يأتي بكرة إن شاء الله نكمل هذه الحيثية، هذا انحلالية أو ما انحلالية في الكلام يأتي إن شاء الله غدا. باقي بعض الحيثيات في البحث غير مهمة إلا ما قبل انتهى، يأتي إن شاء الله غدا نكمل البحث. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.